بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد، فلا زال حديثنا مسلم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في نونيه ابن القيم رحمه الله تعالى، والمسماه بالكافيه الشافيه في الانتصار للفرقه الناجيه. ولا زال ابن القيم رحمه الله تعالى يورد الأدلة على علو الله عز وجل، فيقول رحمه الله تعالى: هذا وسابع عشرها، إخباره أو عشرها الوجهين يعني جائزين، سبحانه في محكم القرآن، إخباره سبحانه في محكم القرآن عن عبده موسى الكليم وحربه فرعون بالتكذيب والطغيان، تكذيبه موسى الكليم بقوله: الله ربي في السماء نباني، ومن المصائب قولهم: إن اعتقاد الفوق من فرعون ذي الكفران، فإذا اعتقدتم ذا فأشياع له، ومن المصائب قولهم: إن اعتقاد الفوق من فرعون ذي الكفران، فإذا اعتقدتم ذا فأشياع له، أنتم وذا من أعظم البهتان. فاسمع إذن، من ذا الذي أولى بفرعون المعطل جاحد الرحمن؟ وانظر إلى ما جاء في القصص التي تحكي مقال إمامهم ببيان: والله قد جعلوا الضلالة قدوة، قد جعلوا الضلالة قدوة بأئمة تدعو إلى النيران. فإمام كل معطل في نفيه فرعون، مع نمرود مع هامان، طلب الصعود إلى السماء مكذبا موسى، ورام الصرح بالبنيان، بل قال موسى كاذب في زعمه: فوق السماء الرب ذو سلطان، فابنوا لي الصرح الرفيع لعلني أرقى إليه بحيلة الإنسان. وأظن موسى كاذبا في قوله: الله فوق العرش ذو السلطان، وكذاك كذبه بأن إلهه ناداه بالتكليم دون عيان. هو أنكر التكليم والفوقية العليا كقول الجهم ذي صفوان. فمن الذي أولى بفرعون إذا منا ومنكم بعد ذا التبيان؟ فمن الذي أولى بفرعون إذا منا ومنكم بعد ذا التبيان؟ قال العلامة ابن تيمية رحمه الله تعالى بأن هذا هو الدليل السابع عشر على علو الله سبحانه وتعالى، وذلك فيما أخبر الله به عن موسى وفرعون. عن موسى وحاصل هذا الوجه أن قولة فرعون: ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فاطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. كاذبا في إيه؟ في قولي بأن ربي في السماء. فهو قال: طيب تعالوا ابن لي صرحا حتى أطلع إلى موسى الذي يقوله في السماء وإني لأظنه كذبا. يبقى هذا دليل يعني على أن موسى عليه السلام قرر لفرعون فوقية الله سبحانه وتعالى في السماء. فإن فرعون جمع بين التكذيب والطغيان والاستكبار، جمع بين التكذيب كذب هذا أن ربه في السماء، والطغيان والاستكبار، وقصته في القرآن معروفة. يقول العجيب أن أهل التعطيل قالوا: إنكم أنتم أيها المثبتون للعلو، أنتم الذين جعلتم فرعون إماما لكم، لأن فرعون مقر بالعلو. والدليل على إقراره أنه قال لوزير هامان: ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فاطلع إلى موسى. شوف قلبوا الإيه؟ الدليل، يعني أخذوا الدليل من قول فرعون: ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فاطلع إلى إله إيه؟ هو هنا يريد الهداية، هو يريد تكذيب موسى، فالشاهد: وإني لأظنه كاذبا، وليس الشاهد: لعلي أطلع فأطلع إلى إله موسى. إنما قال ذلك استكبارا وعنادا وطغيانا، لا استدلالا وإيمانا واعتقادا، إنما هو يريد أن يبطل اعتقاد مين؟ ولكن سبحان الله، يؤتى الإنسان من سوء قصده وسوء فهمه. كيف انقلب الدليل عندهم لتكون الحجة في قول فرعون لا في قول إيه؟ لا في قول موسى. فأنتم إذا قلتم بأن الله في السماء فقد جعلتم فرعون إماما لكم، وهذا لا شك أنه من طغيان على أهل السنة، لأن قولهم هذا كقول القائل ما قال ربك ويل للأولى سكروا، بل قال ربك ويل للمصلين. هذا استدلال باطل من سوء الفهم. يعني قال لك يريد أن يقول بأن المصلين أقبح من شارب الخمر، فإن الله ما قال ويل لشارب الخمر، إنما قال ويل للمصلين. نعوذ بالله. هذا مثل حقيقي لكل من بدر فهمه فحرف في دين الله سبحانه وتعالى، إما قصدا فجعل يأتي ببعض الدليل ليستشهد به على ضلاله، إما قصدا وإما سوء فهم، يعني إما أن يكون هذا من سوء القصد وإما أن يكون هذا من سوء الفهم. ومثل الاتيان بالدليل كامل لكن ترك ما يجمع بينه وبين آخر. فمثلا إذا قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، فهذا أيضا من مثل قوله فويل للمصلين إذا لم يضم إليها وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. فيكون مثل هذا مثل من قال فويل للمصلين. فهذا سكران، سكران يقول ما قال ربك ويل للأولى سكروا، بل قال ربك ويل للمصلين. طيب ويل المصلين ولقد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، لكن ليس ويل المصلين وهكذا، ويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ومناسبته أن واحدا كان ينهى شخصا عن شرب الخمر وكان الوقت وقت صلاة يقول له اترك الخمر واذهب للصلاة، فقال له شارب الخمر هذا البيت الشهر. أعوذ بالله، هذا خطأ عظيم. فهؤلاء تركوا قول فرعون وإني لأظنه كاذبا حين قرر علو الله ووقفوا على قوله فاطلع إلى إله موسى، فجعلوا فرعون يقر بعلو الله. فرجل ينكر الله ويقول ما علمت لكم إلا غيري، كيف نقول إنه يقر العلو؟ يقر العلو إزاي وينكر أصلا الله؟ الذي ينكر الله بكبر وغطرسة هل يمكن أن يقر بعلوه؟ لا، لا يمكن. ولهذا قال ومن المصائب قولهم إن اعتقاد الفوق من فرعون ذي الكفران، فإذا اعتقدتم ذا فأشياع له أنتم وذا من أعظم البهتان. يعني أنتم تقولون أشياء لإيه؟ لفرعون في إثبات العلوم. طيب يقول فاسمع إذن من الذي أولى بفرعون؟ قال المعطلة لا شك، لأن فرعون معطل بل هو إمام معطلة، لأنه أصلا أنكر الذات. فرعون ما عنده إله، يبقى المعطلة أنكروا أسماء وصفات لكن أثبتوا ذاتا، لكن فرعون أنكر أنكر الذات. ولا شك أن من أنكر الذات أقبح من أثبت الذات وأنكر الصفات. وإن كان لازم إنكار الأسماء والصفات إنكار الذات، لأن دعوة ذات موجودة بالأسماء والصفات دعوة باطلة عندنا، دعوة باطلة عندنا. لكن هي ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وانظر إلى ما جاء في القصص الذي تحكي ما قال إمامهم ببيان في قول الله تعالى عن آل فرعون وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأصبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين، فهم أئمة الكفر تدعو إلى أن يرى. فإمام كل معطل أو كل معطل في نفيه فرعون مع نمرود مع هامان، طلب الصعود إلى السماء مكذبا لا مصدقا، لكن يريد أن يوهم قومه حيث يبني الصرح العالي ويقول أنا والله كنت أبحث عن إله موسى ولكن ما وجدته، طبعا ده اخوان بيسموه الارهاب الفكري. طبعا لا فرعون همان هيبنيله ولا حاجه، لكن يقول لك تعالى هات لي العالم ده ناقشه، انا اقعد معاه، ده انا ايوه هتقول انا، ولم يجلس معه لكنه يمارس. انا على استعداد اقعد مع اي عالم على وجه الارض وناقشه في هذه المساله، هتولي اي عالم، هو اصلا لا احد يسمعه ولن يؤتى له لهذا الجاهل بادنى عالم فضلا عن اي عالم، وقد يبقى هكذا. فهذا يغتر به كثير من الناس، يظنون انه ما قال ذلك الا لانه ايه على الحق. هتولي اي واحد اقعد معه، اي واحد، وانا على استعداد اقعد وعلى استعداد اعمل وكذا، لكن في الحقيقه هو يعلم ذلك جيدا انه ولا شيء، لكن يمارس ارهابا على الايه على الناس. مثل ما قد يخرج ساحر مثلا ويقول انا على استعداد افعل كذا وكذا، ولو ياتيني واحد الان على استعداد اقسمه نصفين ثم اعيده مره ثانيه، ومن كان يكذبني فليأتي الآن وأنا سأفعل به كذا، طبعا ملايين لم يأتوا. ليه؟ لأنه مارس عليهم إيه؟ إرهابا. بل قال موسى، بل قال موسى كذب في زعمه فوق السماء الرب ذو السلطان. فالذي يقول هو فرعون قال إن موسى كاذب في زعمه فوق السماء رب، يعني أن الرب فوق السماء. فابن لي الصرح أرقى إليه موسى. قال وأظن موسى إلى أن قال هو أنكر التكريم والفوقية العليا كقول الجامد ذي صفوان. الجامد صفوان ينكر التكريم وفرعون ينكر التكريم، يقول موسى ما كلمك الله ولا أرسلك، فالجهم ينكر العلو وفرعون ينكر العلو. شوف الجامع بين فرعون وبين الجهل، وهذا يدلك على أن الباطل قواعده إيه واحد، وليس باللازم أن أكون أنا في باطل مثلا معين مشابه لفرعون أن يكون حكم فرعون، كما كررنا هذا كثيرا. نقول إن المشابهة في قاعدة الباطل لا تعني المشابهة في الحكم بين هذا القائل ومؤسس هذا الباطل. لعن الله اليهود والنصارى تاخذ قبور انبياء المساجد، لكن لا يعني ان من بنى مسجدا، كل من بنى مسجدا على قبر، انه يكون يهوديا او نصرانيا، ولكن هذا هو اعتقادهم ومسلكهم. وقوله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، لا يعني ان من وقع في شيء من هذا انه يكون منافقا، النفاق الاعتقادي المخرج من الملة، هذا باب وهذا باب. ولهذا قد أستدل على فعلك بفعل فرعون وقوله، فلا ينبغي حينئذ أن تشوش هذا، تقول أنت جعلتني فرعون فلان يكفر المسلمين فيجعل كذا فرعون. لا يعني المشاركة في قاعدة من قواعد الباطل التي عليها فرعون التي عليها إبليس، مثل كل رجل يقيس قياسا فسيلا نقول إمامك إبليس مش فرعون، لكن لا يعني هذا أن حكم إيه إبليس أنه على رأس المكذبين والمستكبرين، لكن نقول في تقديمك للقياس هذا مسلك إبليس. كذلك من يحتج مثلا بالقدر على المعاصي نقول هذا مسلك المشركين، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. فإذا هذا لا يلحقك بأحكام هؤلاء الكثير من المشركين. فيجوز أن تلحق المخالف بمخالف ولو كان من غير هذه الملة في صورة الباطل وإن لم يكن حكمه. انتبهوا هذه القاعدة يا أخوان، فهذه مسألة مهمة جدا، حتى يفهم الناس أن مثل هذا لا يعني الإخراج من الملة، بل هو يعني المشابهة في قاعدة من قواعد الباطل. فكل من عصى وكل من عارض الحق بعقله وهواه وكل من وصى بباطله وكل وكل هذا مثل فرعون ومثل هامان ومثل قارون ومثل ذلك. الرجل الذي يكفر بماله أو يطغى بماله يشبهه بقارون. يجي واحد الآن مسلم يصلي وعنده مال كثير ولا يؤدي زكاته ولا يطيع إلا بالمال، ماذا تقول له؟ تقول له ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض. طبعا هيقول لك لا، هو أنا فرعون هو أنا هامان. أنت هامان حين آثرت باطلك بهذا المال. يبقى في هذه القاعدة، فقواعد الباطل واحدة وقواعد الحق واحدة. ولهذا قال سبحانه وتعالى أتواصوا به بل هم قوم طاغون، هذا في باب الانحراف. وقال سبحانه كذبت عاد المرسلين، هذا في باب الطاعات والأوامر. فإن عاد كذبوا هودا لكن الحقيقة هم كذبوا جميع المرسلين، لأن كل المرسلين قالوا ما قال هود. فلو جاءهم فرعون فإن معارضة هود تعني معارضة موسى، تعني معارضة عيسى، تعني معارضة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي سيأتي بما أتى به هود وسيأتيهم بما أتى به موسى. ولهذا اليوم مثلا حينما تخطب أنت في مسجد وتقرر التوحيد، فقام عليك واحد قال لك أنتم تسبون أولياء الله وكذا وأنتم مكذب وأنتم ضلال، حين يقول لك هذا الرجل وأنت في مسجد هنا في بيلا، اعلم أنه قول لك وأنت رجل السنة في مرسى مطروح، لأن دعوتك هي دعوة هذا الداعية. فالتكذيب لك هنا سيحصل مثل لمن يأتي من مطروح ويقف على المنبر مكانك، فإن الناس سيقول له نفس ما قالوا لفلان، لأن قواعد الحق إيه؟ واحدة وقواعد الباطل واحدة، وإن اختلف حكم الناس. فرد عليه الشيخ يعني يبين ابن القيم رحمه الله تعالى أن أولى الناس بفرعون هم الذين ينكرون علو الله سبحانه وتعالى. يا قومنا والله إن لقولنا إن لقولنا ألف تدل عليه بل ألفان عقلا ونقلا مع صريح الفطرة الأولى وذوق حلاوة القرآن كل يدل بأنه سبحانه فوق السماء مبين الأكوان. أترون أن تارك ذا كله أترون أن تارك ذا كله لجعاجع التعطيل والهذيان. يا قوم ما أنتم على شيء إلى أن ترجعوا للوحي بالإذعان وتحكموه في الجليل ودقه تحكيم تسليم مع الرضوان. قد أقسم الله العظيم بنفسه قسما يبين حقيقة الإيمان أن ليس يؤمن من يكون محكما غير الرسول الواضح البرهان، بل ليس يؤمن غير من قد حكم الوحيين حسب فذاك ذو إيمان. هذا وما ذاك المحكم مؤمنا إن كان ذا حرج وضيق بطان، هذا وليس بمؤمن حتى يسلم للذي يقضي به الوحيان. يقول العلامة العثيمين هذه القطعة، يقول المؤلف فيها إن لقول في علو الله عز وجل فوق كل شيء ده ألف دليل بل ألفان من الأدلة، وكلها تدل على علو الله من العقل والنقل والفطرة والذوق، وأنه سبحانه فوق كل شيء. أتظنون أننا نترك ذلك كله لجعاجع التعطيل والهذيان؟ والجعاجع في الأصل صوت الرحى، وقد يكون فيها طحن وقد لا يكون، فلا يمكن أن ندع هذه الأدلة من أجل جعاجعكم أيها المعطلة وهذيانكم. وكم هم المجعجعون بالباطل الذين يرهبون الناس بهذه الجعجعة، ولكن لا تلتفت إلى هذه الجعجعة، فإن العبرة بما قام عليه الدليل لا بما جعجع به الناس. فكل هؤلاء قد خالف الوحيين، وهذه الجعجعة إذا خالفت الوحيين فليست بشيء. إلى أن قال رحمه الله تعالى: هذا وليس بمؤمن حتى يسلم للذي يقضي به الوحيان، يعني ما يكفي أن ينشرح صدره بل لابد أن يسلم. يقول والنظر بهذا أمثلة: الأول رجل لم يتحاكم من الشرع بل تحاكم إلى القانون ولم يرضى بالشرع أصلا ما ذهب للشرع، هذا ليس بمؤمن. الثاني رجل تحاكم إلى الشرع وحكم الشرع عليه فليس له بد من تنفيذه لكن مع الشدة والحرج والضيق والكراهة، هذا أيضا ليس بمؤمن لكنه أهون من الأول. الثالث رجل تحكم إلى الشرع وانشرح صدره له ولكن صار يماطل ما سلم التسليم التام، هذا أيضا ليس بمؤمن لكنه دون الثاني، فلا بد من أمور ثلاثة في التحكيم: الرضا والانشراح والتسليم. طبعا يعني هذا ليس بمؤمن الإيمان الإيه الكامل. أيضا رجل احتلم في ليلة باردة وليس عنده ما يسخن به الماء لكن يستطيع أن يستعمل الماء البارد مع شيء من المشقة، الآن ماذا سيعمل؟ قال: الجو بارد ولم يستعمل، هل هذا حكم الشرع أم لا؟ لا، فليس بمؤمن. الثاني احتمل واغتسل ولكن على كراهة، برضو هذا ليس بمؤمن. الثالث رضي وانقضى ولكن صار يماطل ويململ حتى خرج الوقت، هذا أيضا ليس بمؤمن. وهكذا، فالواجب على المؤمن إذا عرض عليه قول الله وقول رسوله أن يستسلم وأن يفعل منشرح الصدر. ولهذا مثلا ممكن الأخت المسلمة مثلا الأخت المسلمة تلبس نقابها، وإذا أمر من الله والتبرج حرام، بس صراحة يعني ثقيل على نفسي، أتمنى لو كنت متبرجة ألبس البنطال وألبس كذا أو كذا، أو زي مثلا أخت متزوجة كانت غير مستقيمة عدى الفرح، طبعا جايبة كل بقى ملذة وطابة من الثياب وطول عمرها بتحوش عشان تجيب هذه الثياب، وبعدين بعد شهر استقام فيها وزوجها، فجاب لها زوجها رسالة النقاب والتحذير من التبرج وكذا، فلبست النقاب لكن كلما تفتح ايه دولابها وتنظر الى كل هذا تتألم، ويعني ما كنتش اتوب بعد سنتين ثلاثة مثلا بعد ما خلص الكلام ده. لا، لكن في اخت تانية تأتي اول حاجة تأتي بهذا ثم تمزقه لا تهديه احدا، لانه ممكن تلبسه في معاصي، تحمد الله عز وجل أن أنقذ، يا سبحان الله، كل ما تنظر يا سبحان الله أكنت أخرج بهذه، أين كان عقلي وأين كان كذا، ففرق بين هذين إلى مرين. وأوضح ما يكون بقى مثلا في هذه المسألة مسألة التعدد، فالأخت المسلمة طبعا ما في أخت على وجه الأرض إلا مؤمنة بهذا وتدرس هذا، زي شفت زي إحدى الأخوات درست وجابت لزوجها أخت، قالت دي الأخت ممتازة وأنا مختارها لك صراحة وي وي وإلى آخره، وشجعت الأخ، فالأخ طبعا في أجمل من كده بقى، ده هي اللي مختارة، وقعدت تقول لي محاسنها وش محاسنها ونروح وكذا، حتى اتفق الأخ مع أهل البيت حتى كان اليوم الذي سينفذ فيه تلك العملية، فإذا بالأخت إيه يعني تطرح ويغمى عليها، وقالت لا 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 بلاش لا تذهب. ولهذا اتصلت علي إحدى الأخوات أمس فقالت لي باللفظ الواحد، قالت بأنها متزوجة، تقول وإحدى الأخوات وهي ليست متزوجة يعني تقول تكلمني دائما في التعدد وكذا وفضيلة ذلك، وإني الإسلام جاء بالتعدد، وإذا لم يعدد الأخوات فمن الذي يعني يعدد، ومن أولى بهذه السنة؟ والحقيقة شيخ أنا يعني عرضت على زوجي، قلت له إني لابد أن تعدد ولابد كذا كذا، ولي صاحبة ومواصفاتها كذا وكذا. فالأخ طبعا عموما أنا ما عنديش مانع، يعني طالما أنك ترابط كده وأنا أريد طاعة الله عز وجل وكذا وكذا. فهي بقى تستفتي هل مسلكي هذا؟ هي لو معتقد، وقالت أنا امرأة صاحبة يعني غيرة، ولكن إن شاء الله أقدم الشريعة على نفسي وأفعل كذا وكذا. هي طبعا لو أنها مستسلمة للإسلام والانقياد التام 100% لن تستفتي شيخا، لأن هذا الحكم واضح، يعني مش محتاج إيه لكنها كأنها تريد أي شيء بحيث ما يبقى كده عرضت، ولكن هذا من قبل الشيخ. فكيف لا يكون جواب هذه المرأة؟ فقلت هذا شيء طيب وجزاك الله خيرا على هذا الأمر وكذا، ولكن أنا أنصحك إن كنت امرأة صاحبة غيرة فلا تكلمي زوجك في التعدد، اترك الأمر حتى إذا عدد، حتى إذا عدد فاستسلمي لذلك أو أحمد الله عز وجل وشجعيه على هذا وكذا. لكن إن كنت صاحبة غيرة فلا تعرضي ذلك، يعني لا تعرضي ذلك. فتجزاك الله خير إنك أنت اعتقدت هذا الأمر، وهذا أمر طيب. الإسلام جاء بالتعدد، والتعدد أولى أن تفعليه أنت وغيرك فعلا وأن تشجعي، ولكن لا يبتلي الإنسان نفسه، والإنسان أضرى بنفسه. إن رأيت من نفسك قوة فساعديه، وإن لم تر من نفسك قوة على ذلك وإذا هب لغيرتك فدع الأمر حتى إذا عدد قل سمعنا وأطعنا. وده مهم جدا يا إخوان، ألا يحمل الإنسان نفسه على بعض الاختيار إن لم يرى من نفسه قوة على ذلك. وأقول بعض الاختيار حتى تخرج مسألة الحرام والحلال أو الواجب والمستحب، فإننا ينبغي أن نحمل أنفسنا على هذه الواجبات وعلى هذه وترك هذه المحرمات وغير ذلك من هذه الأشياء. إنما بعض الاختيار، بعض الاختيار قد يكون أولى من إيه؟ من بعض. فالإنسان لا يحمل نفسه على هذه المشقة. ولهذا أشار ابن الجوزي في كتاب الصيد الخاطر إلى هذا المعنى كثيرا، وهو أن الإنسان كلما وجد لنفسه محملا شرعيا يتوافق مع طبعه من غير مجاهدة فإنه يحمله. يعني مثلا الآن لماذا أجاهد نفسي بترك الزواج؟ وخذك أقول العلم والجهاد والدعوة أفضل من الزواج، والزواج ليس تركوه حراما. لماذا وأعارض نفسي كل هذه المعارضة؟ لماذا لا أتزوج فأوافق طبعي وهو ميلي إلى النساء وعفة نفسي؟ لماذا أبقى مجاهدا في النظرة في الكلام في كذا في كذا؟ لماذا تبقى تزوج وعف نفسي الحمد لله وأجعل هذه المجاهدة في باب آخر من أبواب العلم؟ لماذا أجاهد نفسي في أن ألبس الخشب من الثياب والمرقع وكل ما مر على قوم يستهزئ بي واسخر وأقول لا 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 وليكن؟ انظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم، ليه يعني هو لبس الثياب الغير مرقع حرام؟ لماذا أجعل المجاهدة في هذا الاختيار؟ فألبس الثياب اللي ألبسه جميع الناس وآمن هذا الأمر وخد بالك وشوف حاجة تانية. لكن لو الناس هتستهزئ من لحيتي لا، ليه؟ لأن هذه حلقها حرام. انتبهوا يا أخوان، هذا مسلك مهم جدا. وده اللي رده النبي صلى الله عليه وسلم على الثلاثة الذين قال أحدهم أما أنا فلا تزوج النساء، والثاني قال أما أنا فأصوم الدهر. وأما طيب ليه كده؟ ليه؟ فقال ولكني أنام وأقوم وأتزوج النساء وكذا، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فليه الإنسان يجاهد نفسه على الاختيار الذي هو يعني غاية ما فيه اختيار أمر أكثر من أمر؟ فأنا أنظر إلى نفسي. فكذلك أختنا المسلمة صاحبة الغيرة، لست أفضل من عائشة. عند البخاري أن خولة بنت حكيم، لكن طبعا ما حبيناش نستدلها كثير عشان إيه نخليها على حماسها، أن خولة بنت حكيم لما عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم وعندها عائشة، أتدرون ماذا قالت عائشة؟ قالت أنا تستحي المرأة من كنا أن تهب نفسها للرجل، إيه امرأة أنت؟ فأنزل الله عز وجل قوله ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. فقالت يا رسول الله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، يعني في مرضاتك. فالمرأة هكذا، فالمرأة صاحبة غيرة يقينا. فما تقولش بقى أنا أجيب أخته والأخت إن شاء الله ونتعاون على البر والتقوى ونحفظ قرآن مع بعض. طبعا إذا هو عدد كويس أنه تقرأ القرآن، مش بقى يحفظ القرآن مع بعض، وهذا مشاهد وأمر. لكن إن نزل بك هذا الأمر كنت الصابرة المحتسبة المرأة الدينة التي تتقي الله عز وجل في جارتها. نعم. يا قوم بالله العظيم نشدتكم وبحرمة الإيمان والقرآن، هل حدثتكم قط أنفسكم بذا؟ فسلوا نفوسكم عن الإيمان. لكن رب العالمين وجندهم ورسوله المبعوث بالقرآن هم يشهدون بأنكم أعداء من ذا شأنه أبدا بكل زمان، ولأي شيء كان أحمد خصمكم عن ابن حنبل الرضا الشيباني، ولأي شيء كان بعد خصومكم أهل الحديث وعسكر القرآن، ولأي شيء كان أيضا خصمكم شيخ الوجود العالم الحراني، من هو؟ أعني أبا العباس ناصر سنة المختار قامع سنة الشيطان، والله لم يكن ذنبه شيئا سوى تجريدي لحقيقة الإيمان، إذ جرد التوحيد عن شرك كذا تجريده للوحي عن بهتان، فتجرد المقصود مع قصد له، فلذاك لم ينصف إلى إنساني، ما منهم أحد دعا لمقالة غير الحديث ومقتضى الفرقان، فالقوم لم يدعوا إلى غير الهدى ودعوتم أنتم لرأي فلان، شتان بين الدعوتين، طبعا دعوة إلى الهدى والدعوة إلى قول فلان، شتان بين الدعوتين، فحسبكم يا قوم ما بكم من الخذلان. قالوا لنا لما دعوناهم إلى هذا مقالة بهوى ملآن، ذهبت مقادير الشيوخ وحرمة العلماء، بل عبرتهم العينان، وتركتم أخوالهم هدرا وما أصغت إليها منكم أذنان، لكن حفظنا نحن حرمتهم ولم نعد الذي قالوه قدر بناني. يا قوم والله العظيم كذبتم وأتيتم بالزور والبهتان، ونسبتم العلماء للأمر الذي هم منه أهل براءة وأمان، والله ما أوصاكم أن تتركوا قول الرسول لقولهم بلساني، كلا ولا في كتبهم هذا بلا، بالعكس أوصوكم بلا كتمان، والله ما أوصوكم أن تتركوا قول الرسول لقولهم بلساني، كلا ولا في كتبهم هذا بلا، بالعكس أوصوكم بلا كتمان، إذ قد أحاط العلم منهم أنهم ليسوا بمعصومين بالبرهان، كلا وما منهم أحاط بكل ما قد قاله المبعوث بالقرآن، فلذاك أوصاكم بأن لا تجعلوا أقوالهم كالنص في الميزان، لكن زنوها بالنصوص، فإن توافقها فتلك صحيحة الأوزان، لكنكم قدمتم أقوالهم أبدا على النص العظيم الشامي، والله لا لوصية العلماء نفذتم ولا لوصية الرحمن، وركبتم الجهلين ثم تركتم النصين مع ظلم ومع عدوان. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهو يبين أن ابن القيم قد نشدهم وطلب إليهم بإلحاح، فقال أنا أنشدكم بالله وبحرمة الإيمان والقرآن، هل حدثتكم قط أنفسكم بذا؟ ارجعوا إلى الكتاب والسنة، بأن ترجعوا الكتاب والسنة وتحكموا كتاب الله وسنة رسوله، سلوا أنفسكم عن الإيمان الذي يبدو من أفعالكم أنهم لم تحدثهم أنفسهم يوما من الدهر أن يرجعوا إلى الكتاب والسنة، ولهذا إذا رجعت إلى كتب المتكلمين في العقائد لا تجد فيها قال الله ولا قال رسوله، طبعا ولا قال السلف، كلها تعليلات ونظريات وعقليات، ثم قد يستدلون طبعا على هذه النظريات والتعليلات والعقليات التي جعلوها أصلا على ببعض النصوص في غير محلها، لكن مراد الشيخ أنه ما قال الله وقال رسوله على الوجه الحق، وهي تخالف البدهيات فضلا عن العقول، ولهذا قال إيه سلوا أنفسكم، مع أن النفس ليست مرجعا لكن هو يريد أن يقول إنكم خالفتم بدهيات النفوس لو سألتم أنفسكم عن هذا. زي مثلا مسألة العمل من الإيمان، فإنه معلوم لدى جميع العقلاء أن أي شيء مدعى لابد له من تطبيق. فأنت سأل نفسك، هل تثبت إيمانا بمجرد واحد يقول لا إله إلا الله وحده رسول الله دون أن يطبق، أن يأتي بعمل على الإطلاق، يعيش ظهره كله لم يسجد لله سجده ولا يصوم يوما ولا يؤدي زكاة ولا يحج إلى بيت الحرام، هل نفسك تقول لك بأن هذا مؤمن؟ هل يعقل أن يوجد رجل مؤمن يعيش ظهره كله يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا يصلي ولا يزكي ولا يحج ولا يقوم بهذه الواجبات؟ هذا مستحيل يا أخي في العقل، والله ما يحتاج هذا الكلام إلى نص واحد ولا إلى رجوع لكلام العلماء، لأن النفس معلومة بهذا. تخيل أنت تقبل من زوجتك 5 أوامر متتاليات تأمرها بها ولا تستجد أنها تحبك وتطيعك وأنها زوجة مثالية، تقول لك أنا مثالية، أنا زوجة لك نعم الزوج، ثم تأمرها 5 أوامر متتاليات كل يوم أمر، في اليوم السادس من يصحح دعواها؟ لا أحد. كيف والظهر كله محل دعوى الله عز وجل الخالق؟ فليمكن الزوجة لم تنفذ أمرك، يمكن لأنك ضربت، لأنك سببت، لأنك شتمت، لأنك في نظرها بخيل، لأنك في نظرها كذا وكذا، يمكن. لكن الرب سبحانه أي تهمة توجه إليه أن تبقى ظهرك كل لا تطبق له أمرا؟ أي عقل يقول هذا فضلا عن النص؟ ولهذا كان الإجماع على الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ أحد بغير الآخر، وأن من ادعى إيمانا فقد خالف. ولهذا العلماء قالوا في المرجئة هؤلاء أقبح من الروافض، كما مر معنا كلام الأجور في الشريعة. ليه يا أخواني؟ مخالف صريح العقول. يعني أنت في مسألة تخالف صريح العقول، يعني لك والله عنده قول وعنده تصديق، ويعني بموجب ذلك يكون مؤمنا، بموجب ذلك في القرب والتصديق. ده أنت ما تقبل مني يا أخي، ده أنت يا أخي بتحاربني على فحوى كلامي، تقول أنت تسبني مثلا وما من درس إلا وتسبوني فيه لمجرد أنك تقارها لمسألة. ألا يعني تؤاخذني بفحوى الكلام، ولا تؤاخذ هذا بفعاله التي عاش ظهره كله لأجل الله سجدته؟ هذا مستحيل. ولهذا العلماء الذين يقولون صورة أن يعرض الإنسان على السيف وتاركه للصلاة ويقول أنا متكاسل، أنا لست جاحدا، ثم يعرض على السيف ويأبى إلا برضو السيف، قالوا هذا كافر، هذا كذاب، لا يمكن أن نلتفت إليه يعرض على السيف ولك أنا لا أجحد الصلاة ويقبل هذا، هذا لا يمكن. نقول وهل أقل منه أن يبقى ظهره كله 60-70 سنة يسمع 5 مرات في اليوم والليلة الأذان ولا يصلي صلاة؟ فليس هذا والله بأقل من رجل عرض على السيف، مستحيل، في العقل واحد. ولهذا من ترك الصلاة كلية فلم يؤد صلاة كان كافرا بالله العظيم. فهناك أمور تقول لخصمك إيه؟ سل نفسك، زي سل نفسك يا مسيلمة، هل ما جئت به فعلا يضارع القرآن ويشاكله ويكون مثله؟ هل فعلا تعتقد هذا؟ تقول أما كون الله عز وجل يشهد أن هؤلاء أعداء فمن يرجع كتاب السنة فضائل، وكذلك جند الله تشهد أن هؤلاء أعداء، أعداء كل من يحكم الكتاب والسنة، لأن هؤلاء المتكلمين أعداء السلف، والسلف يحكمون الكتاب والسنة، لكن الرسول كيف يشهد وهو ميت؟ نقول يشهد بما جاء به سنته، فكل إنسان يحكم كتاب السنة فإن النبي يعلم أنه عدو لمن يحكم الكتاب والسنة. طيب، يقول ولهذا انتصروا أنفسكم لأي شيء كان أحمد خصمكم أو كان أحمد خصمكم. هل كان خصمهم نعم، وشوا به إلى المأمون وأذاه المأمون وحبسه، لكن تجلد أحمد وكتب في الرد عليهم رسائل فكان خصما إيه لهم. بل إنك تقول أنتم خصوم لكل إيه لكل من جاء بالحق. ولهذا في عصرنا الآن يا أخوان الصوفية يخصمون مين؟ ابن تيمية الآن. طيب ابن تيمية مات من 800 سنة من 700 سنة، ابن تيمية ليس معكم، لا العدو الأول، يعني هو يعادي ابن تيمية قبل هشام. ليه؟ أصل هشام تبع ابن تيمية، ولهذا كل دول ده فكر ابن تيمية. يعني ابن تيمية عدو الآن لمن يعاصره، 700 سنة بينكم وبين ابن تيمية ومع ذلك إيه ابن تيمية عدوهم الآن أكثر منك، لأنه لأنك على ضربه. وابن عبد الوهاب رحمهم الله، فهؤلاء خصم لكل إيه لكل واحد. يقول فشيخ الإسلام وهو أبو العباس لا ذنب له وهم يعادون، حتى أنهم قالوا من قال قالوا كده من قال بأن ابن تيمية شيخ الإسلام فهو كافر مباح المال والدم. أعوذ بالله إلى هذا الحد، يعني الذي يصف ابن تيمية شيخ الإسلام كافر يقتل، وشيخ الإسلام يصير أكفر. طبعا إذا كان من يصفه بشيخ الإسلام كافر يبقى هو إيه أكفر. يقول ابن القيم إذ جرب التوحيد عن شرك وكتبه مملوءة طبعا بذلك، لا سيما توحيد الأسماء والصفات الذي رد به على الإيه على المخالفين، إذ كان يعني عمل أعداء السنة في عصره هو مواجهة أو الخروج عن توحيد الأسماء والصفات. لكن عبد الوهاب أوسع من شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يتعلق بتوحيد الألوهية. ليه؟ لأن برضه مخالفة زمانه كانت في توحيد الإيه الألوهية. ولهذا ترى بعض الأزمان يكونوا يعني يفرض عليك أن تكون أعمق، يعني ممكن شيخك مثلا تكون أنت أوسع من شيخك كلاما في مسألة أو في باب. ليه؟ لأنه لم يكن في بيئة شيخك أو في عصر شيخك هذه المسألة موجودة، لكن لما جاءتك هذه المسألة صرت تركز إيه عليها. زي مسائل مثلا الحاكمية قد تجدها الآن أوضع عند علماء السنة أكثر ممن مضى، لأن لم يكن المنازعة فيما مضى فيها مثل منازعة في هذه المسألة الآن. زي المظاهرات أكيد أن الكلام الآن يتسع فيها أكثر من الكلام على يد الإيه المشايخ. زي مثلا الكلام في بعض أشخاص ممكن تجد في وقت مثلا تبحث عن العلماء في من عاصروهم مثلا من أهل البدع لا تجد كلاما كثيرا بعد ذلك يتسع. ليه؟ لأن العلماء الذين مثلا عاصروا في الأول ما ظهرت لهم مثل هذه الأشياء أو لم تكن كتب المخالف انتشرت، لهذا مثلا قد لا تجد مثلا كلام لابن باز مثلا في سيرة قطب أو العلماء الأوائل أكثر من كلام المتأخرين. ليه؟ لأن هذه الكتب لم تكن منتشرة ولا مقلدة التقليد الذي هو الآن. نعم، ولهذا لا ينبغي إيه أنك أنت تركز على هذه المسألة، تقول مثلا فلان طب لماذا لم يتكلم فلان مثل ما تكلم المتأخر، يعني لم يتوفر للأول أو لم تكن المسألة معروفة أو كان مغمورا. يعني ممكن الآن ما تكلمش في فلان لأنه مغمور الآن معاي أنا مثل، ثم تطاول هذا الذي كنت جالس وربما كان طالبا عندي كمان، ثم تطاول تطاولا احتاج أنه أحد طلابنا يرد عليه بتوسع، فهل يقال شيخك لم نرد عليه فكيف ترد عليه أنت؟ ما هكذا تقاس الأمور، لكن أنت ترد بحق أم لا؟ حتى لو لم يرد شيخي وأنا ردت، السؤال الذي وجه ما دليلك في الرد؟ وهل الانتقادات هذه موجودة بالفعل أم لا؟ لا تقل لماذا لم نرد شيخك، لأنه قد يكون هناك اعتبارات عديدة في عدم رد الشيخ، لكن المهم الميزان هو إيه؟ الميزان هو الرد بحق، الرد بناء على كلام الحق نسب إليه بالفعل أم لا؟ أما لا تبالي بمسألة إن الشيخ تكلم أو ما تكلم. زي ما قلت لكم هذا واقع، ممكن أنا مثلا قد يكون مثلا شيخ عنده طالب من طلابه عنده سامري، لكن لم يظهر سامريتها هذه. حتى لما مات الشيخ أظهر سامريتها وصار سامريا، فاحتاجوا أن يردوا عليه، فلا يقال والله ده كذب من طلاب الشيخ، بل الشيخ قدم له. ويعني الشيخ قدم له أو الشيخ زكاه، ولهذا تجد المتابع حرصين عليه يجيبوا التزكيات القديمة للمشايخ في أناس كانوا وقت هذه التزكيات غير معروفين. ولهذا لا تجد جماعة التبليغ تحرص عندها تزكيات الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين في وقت من الأوقات. طبعا التزكيات عندهم هؤلاء جهال فتزكياتهم جاهلة مثلهم، يعني المشايخ يقولوا هؤلاء جهال اطلعوا معهم علموهم ووجهوهم، هم فاقرين تزكية والناس دي لها جهود كويسة فاطلعوا معهم علموهم لأنهم جهال وأجهلون السنة فاطلعوا معهم علموهم، ففكروا ان دي بقى ايه تزكية وليست مذمة. طب معنى كلام الشيخ يعني ايه؟ يعني اطلعوا معه، طب طلعنا معهم الشيخ ننصحهم في هذا، ما استجابوا لنا، لان لا يمكن قط يعني احد المشايخ طلع معهم 4 أشهر ولك اطلع معهم فعلا اشوف، طلع معهم 4 أشهر في الهند وباكستان وكذا في مؤتمرهم العالمي، قال لك وجدت اقواما يحسنون الطعام، يقول لك ناكل اكل حتى خشيت على نفسي شهوتي اشتدت، يقول كده كنت اجد من نفسي شهوة يعني اردت ان اتزوج من كتر الاكل، وشو 4 شهور علف فكه ولحم وكذا، لكن يقول حاولت ان احرك فيهم شيئا، كتبت بعض ابحاث في بعض المسائل للكبار يضحك ولكن لا ينفذ شيئا ابدا. والواقع يشهد، والواقع يشهد انه منذ كم سنة يعني اكثر 100 سنة والتبلغيون لم يغيروا اصلا واحد، والاخوان لم يغيروا اصلا واحد، هذا امر معروف مقرر. ولهذا لا يستدل الفتاوى المشايخ في بعض الجماعات انه مثلا تعاونوا فيما عندهم من خير اذا كان على خير او كذا، وانصحوهم وعلموهم السنه، خلاص علمناهم السنه على مدار 100 سنة كل شيخ يجي يعلمهم السنه ويابون الا هذا. اما ياتي اليوم الذي يقال فر من هؤلاء فراك من المجذوم، فر من الحزب حتى لا يلوث منهجك وطريقتك، ما في فائدة، ما في فائدة أبدا. إن كان في فائدة سيأتيك هو إلى مسجدك ويتعلم، لكن لن يحصل الفائدة من جوارك له، وهذا أمر معروف مقرر. خالط الحزب، شوف أحد الناس الذين كانوا على ميل الحزبيين وكذا، وكان بعض مشايخ السنة قال يعني أنا الحقيقة كان يعمل بلطف شديد، قال يعني وكان دائما إذا كلمنا يقول يعني أرجو إن شاء الله أن يرجع وكذا، وهو الحقيقة بيستجيب لبعض أشياء ويوي إلى خير. سبحان الله، إلى أن حصل هذه الأحداث وجنى هذا الشيخ يعني في مسألة في 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 أموره بقى وكذا. فالشيخ السني الذي يلزمه من سنين وكان يحسب أنه ممكن يعني يخرج من هذه، يقول الآن لم يرد علي، لم يعد يرد على الهاتف، ليه؟ لأنه عارف يقول له إيه، فلم يعد يرد على الهاتف. ضاعت السنون. واحد يقول يعني هل يعني نحول بين الناس وبين هداية؟ لا، ولكن هذه القاعدة انطلق منها، يعني اعلم أن الحزبي حزبي قل أن يتحول، فلا تجهد الناس، انت بلغه وتوكل على الله. لكن بقى تجي تخالط وتؤكل وتشارب وعسى ان شاء الله يرجع، مستحيل. ممكن يكون معاه زي في بعض الناس كان يظهر تراجع عن الاخوان، تراجع عن كذا، حتى لما حصلت هذه الازمه هذه الموجوده والفتنه الموجوده الان اظهر كل واحد اللي كان بيربي بقى 10 سنين كان يؤكل ويشارب، ايوه معاكم، ايوه والله ده الاخوان دول. احد الاخوه كان هنا حضر معنا السفرنية والوسطية قبل ما إخواننا دول يجوا، وكان إخوانيا جلدا، كان في هذه الحلقة يكاد يطير في الدرس، يطير ويجي يقبر رؤوسنا، يا شيخ والله ده أنا كنت، قال يا شيخ بيعملوا، يا شيخ والله العظيم كان إيه ده، سبحان الله، واللحية أطلق اللحية وأولاده جابهم هنا عايزين الأولاد دول يتعلموا وكذا وكذا، واخد بالك؟ يعني لا تشك أن هذا غنيمة من الإخوان تم تحصيلها، وتقول أن أحكم الإخوة تفاعلا. أول ما حصل 25 يناير لم تسمع بحسن الخبر، الأخ اللي كان جاره ويأتي به، والله والله يعني صراحة برضه كله على خير يا شيخ فلان، كلهم على خير وبتاع، وصار يمشي مع الإخوة. بعد السفرانية وبعد الوسطية وبعد الإبانة لابن بطة، يعني العبارة من ذول تلوح، واخد بالك؟ يعني كرهت في كل حزبي، يعني يكفي بس الإبانة لابن بطة، يكفي هذا. أي والله يا إخوان هذا أمر نراه. بعض إخوانكم آخرون، أخ آخر كان يجلس زي عبد الغفار كده في مقدمنا، نهو يجي رقم واحد ثم تنبني عليه الحلقة، سبحان الله. الآن تعرف ماذا يقول؟ يقول أنا كنت من الأوائل وكنت كذا كذا، ولكن بتعلموا إيه؟ أقول لك الجهاد 199 باب. إيه والله يا أخوان، إيه والله، يعني عايز أقول يا جماعة خذوا من أصيرها دلوقتي، توكل على الله. أنا كنت رقم واحد وتبنى على الحق، نعوذ بالله نعوذ بالله. طب هذا الكلام يتاب منه؟ هو احنا ماذا نقول؟ يعني انت هتوب من ايه؟ انا حلمك الجهاد 200 باب في البخاري الوحيدة، صار هذا يستهزئ به؟ ولا ينبغي انك تقف فعلا تقول سبحان الله، فعلا الجهاد 200 مسألة عند البخاري، هل علمها من يدعي الجهاد؟ يبقى انت تحمد الله ان دللناك على هذا، وانت جاهل باسم كتاب الجهاد في البخاري، عرفناك هذه لفتة نغذيك بها أن الجهاد مسائل وأن الجهاد علم، وقلنا لك بأن الجهاد البخاري حق بس في صحيحه 200 باب إلى بابا. هل عرفتم أيها الجهاديون هذا؟ زي ما احنا بنقول الوقت للجهاديين، هل درستم كتاب الجهاد في حياتكم وأنتم منذ 50 سنة تعلمون الأمة هذا؟ هذا نصيبه، هذا نصيبه. ولهذا سبحان الله إنما هو قسم فعلا من الله عز وجل، ومن يريد الله يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالحزبي حزبي حزبي، والله يا أخوان لو طوال مثل هذا سبحان الله، الحزب حزبي. وهذا تجدون عند الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، شوف يوجد في الشرق شرق من يأخذ ويثني من الدعاء ويترجم للشيخ ان 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 الناس يعجزون اي بلد ان تاتي مثل ابن باز حتى اذا نزلت النوازل زي حرب الخليج وكذا، اذا بهؤلاء يظهرون هويتهم زي بلاد كذب، يقول لابن باز كفى، ألا يكفي أنك بفتواك أنت ومن معك سلمتم بلاد الحرمين للأمريكان أو كذا؟ ولا يلتفت هذا الرجل لأنه بهذه الفتوى المباركة التي خرجت من راسخين حفظ الله بلاد التوحيد من صدام البعثي الذي صاروا يتعاطفون معه ويترجمون لصدام، ترجموا لصدام وسبوا ابن باز لما رأوا في نهاية حياة صدام الذي لم يرجع عن بعثيته، بل مجرد أنه هو واجه الأمريكا وأبى أن يرضخ له، فيترجمون لصدام البعثي ويسبون ابن باز السلفي العالم النحرير الذي حفظ الله عز وجل. أنا بعيني أرى أماكن ضربها صدام بصواريخه، وماذا فعل في الكويت، وماذا كان سيفعل صدام البعثي في بلاد الحرمين لو ملك بلاد الحرمين، أما يقر نفسك يا أخي؟ أما يقر نفسك تدريس التوحيد والسنة وبلاد الحرمين، الحرم الذي ما فيه خطيب يقول مدد يا رسول الله، بل الخطباء خطباء السنة، تخيل لو تحولوا إلى سابين لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما 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 تجد كلاما لهم في صدام، لكن تجد كلاما له في ابن باز. هذا المجاهد الذي يسمونه مجاهد، هذا الذي يترجم له كثير من الناس بأنه البطل الهمام، المجاهد الأول، وإن الله وإن لا يرجعون. أمر عجيب. فهؤلاء الذين ينطوون على هذه الأفكار الخاصة الحزبية تراه يوافقك إذا لم تكن معارضا له، أما يوم أن تعارض فسترى الألسن، ولهذا لا تفرح. بلغني بعض الأخوة عن أحد المشايخ عن تراجعه عن حزبيته وكذا، حقيقة أنا أفرح بهذا جدا، ولكن ليس عندي يعني نتصل أهلا وسهلا وبعدين ندعو الناس، هذا لا 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 لا، حتى يقرر ويدرس ويعلم، وليس إنه خلاص لا. ليه؟ لأن ممكن نرجع عن مسألة، أنا ممكن أرجع عن مسألة، أنا كنت حزبي تبع الإخوان، لا لا أنا تركت الإخوان الحمد لله طبعاً، وهؤلاء يا جماعة لا تمشي معهم، هؤلاء يركزون على التوحيد. طيب وبعدين؟ لكن أنا ما زلت أقوم بأفكار البنا وقطب في الحاكمية وبنا وقطب في الحزبية والتحذير من العلم وغير ذلك وغير ذلك. هذا موجود مشاهد، والحقيقة من منح تلك المحنة التي نحن فيها أنا أظهرت مثل هذا، يا سبحان الله، أظهرت من هذا بجد. كل داعية على يعني على حق إن شاء الله رأى هذا في بعض من كان يجالس، والله أعلم أن هؤلاء كانوا يجالسون دعاة السنة من أجل أن يغيروا صورة الأمن عندهم، لا من أجل استقامة على حق. وإلا من يستقيم على الحق ومن تخالف من يخالط الحق بشاشة قلبه، أقول لكم شوفوا سبحان الله يصل الأمر إليه أن الرجل يريد أن يأتي بأولادي ويريد أن يأتي بكذا، والحمد لله وكنا فين، ده لم يعلمونا يا شيخ كذا، ويبقى وزعلان أو أنه مثلا بعض الأيام بتفوت منه هنا. أما الآن فلا شيء، فإن لله وإن إليه راجعون. فلما عاد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عادوه لهذا؟ فالقوم لم يدعوا إلى غير الهدى، ودعوتم أنتم لرأي فلان. شتان بين الدعوتين، شتان بمعنى بعودة. وهل هذا الصحيح أن ما بين الدعوتين متباعد؟ نعم، ولهذا قال فحسبكم يا قوم ما بكم من الخذلان. لما دعونا بالكتاب والسنة قالوا لنا ما قال صاحب هوى، ما الآن من الهوى. ذهبت مقادير الشيوخ وحرمة العلماء، بل عبرتهم العينان يقولون عن السلف أنتم تدعون الكتاب والسنة، وهذا استهانة بالعلماء. ما للعلماء عندكم قدر وحرمة؟ كيف تقولون ذلك الكتاب والسنة والشيخ الفلاني يقول كذا وكذا؟ أما لا حرمة عندكم؟ يا سبحان الله. وماذا نقول؟ نقول حرمة الكتاب والسنة عندنا أعظم من حرمة هذا وأمثاله وكل إنسان. يعني يظنون مثلهم إيه؟ تعال كتاب السنة، لا لا أنت مش عاجبك الشيخ، يعني مش عاجبك الشيخ أنتم تصبون المشايخ. عرفتم يا إخوان سر دعوة أنتم تصبون المشايخ؟ كل من تخالفه فاعلم أن التهمة موجودة، أنتم تصبون المشايخ. الكتاب والسنة هم لا يعرفون الكتاب والسنة؟ يعني أنت أعلم بكتاب السنة منهم؟ يا أخي قد يخطئ الواحد وقد كذا، من أنت الذي تقول يخطئ؟ أنا والله رجل مسكين، لكن هذه أما حصلت؟ لا، نحن نحتاج إلى مجتهد يقول كذا. هذا المجتهد طيب ما آلات المجتهد؟ آلات المجتهد أن يكون عالما بالكتاب والسنة وخلاف أهل العلم، وأن يكون عالما بكذا وأن يكون عالما بكذا مما ليس في شيخه ولا شيخ شيخه ولا شيوخ أهل الأرض. يعني ما اعتبر هذه صدفة شيخه وصار يعتبرها في من يأخذ أو ينتقد شيخه. فشوف التهمة وحيدة. حينما قال أهل السنة كتاب السنة قالوا ذهبت مقادير الشيوخ عندكم، ذهبت مقادير العلماء عندكم، وتركتم أقوالهم هضرا. من يقولها؟ هم هؤلاء المتكلمون الذين يسيرون مع أقوال المشايخ يقولون لنا تركتم أقوال العلماء هضرا، ما أصغت إليها منكم أذنان. نقول أبدا والله ما تركنا شيئا، بل ننظر إليها، فإن وافقت الكتاب والسنة فيها حق وعلى الرأس والعين، وإن خالفت فيها باطلة ولا نقبلها. إحنا ما نهدي الكلام علماءنا، بل نحن الذين نقرر أنه لا يمكن أن تفهم الحق بعيدا عن العلماء، بل نحن الذين نقرر أنك إذا ورثت مسألة من مسائل العلم فيها قولان فلا ينبغي أن تحدث ثالثا، فإن الثالث ضلال. فإن ورثتها إجماعية فلا ينبغي أن تحدث ثانيا. لا بد أن ترجع إلى العلماء، وبفهم العلماء لا بد أن تستنير. ولكن فرق بين هذا وبين اتباع العلماء إذا خالفوا الدليل، فأنت تكرم العلماء وتأخذ بأقوال العلماء لكنك لا تدعي العصمة في العلماء. إذا مسألة إخوان سب المشايخ هذه مسألة إيه؟ العجيب، العجيب إن اللي بيقول إن الشيخ ده بيسب المشايخ ده ما بيعرفش حاجة، ده عنده تطاول، ده بيسب، أنكم تقعون في هذا الأمر. طيب إذا كان الشيخ يسب المشايخ لزعمكم وأنتم ماذا تصنعون الآن؟ والذي تفعلونه الآن من السب أليس سبا للمشايخ؟ أخطأ الشيخ وقع في منكر، تأمرونه بالمعروف ولا تنكرون مثله، تقعون في المنكر مثله؟ أمر عجيب. فلماذا تكيلون بالقسمة الضيزة؟ هذا الشيخ أخطأ لما سب المشايخ، فلماذا تخطون أنتم بسب المشايخ؟ ومن المشايخ الذين سبهم الشيخ؟ يقينا أنهم ليسوا خارج مشيختكم، فأنتم لا تتألمون لأعراض أحد إلا عرضا لأحد منكم. فهذه كلها دعوة بسيطة نحن نعرفها، ونحن نعلم أنها إنما هي من التشويش وليست من الحق بشيء. فلما عجزوا عن مجاهدة القرآن والسنة وأدلة القرآن والسنة عدلوا إلى إيه؟ إلى شيء آخر، وقالوا أنتم كذا وكذا وكذا. لكن حفظنا نحن حرمتهم ولم نعد الذي قالوا قدر بنان. نحن بدنا نعرف قدر المشايخ. إيه والله يا أخوان، والله ما عرف قدر الشافعي إلا من لم يتعصب للشافعي، ولا عرف قدر مالك إلا من لم يتعصب لمالك. ومن تعصب لمالك وقدم قوله على الكتاب والسنة فقد أهان مالكا، ولو رآه مالك لجلده حد الفرية. فليس المسألة بالدعاوى يا قوم. والله العظيم كذبتم، والله كذبتم، والله إنكم لكذبة، وأتيتم بالزور والبهتان، وأنتم أعلم الناس بهذا، ونفتم العلماء للأمر الذي هم منه أهل براءة وأمان. فابن القيم كذب ولا يقول أنتم احترمتم العلماء ولا رجعتم لأقواله. والله ما أوصوكم أن تتركوا قول الرسول قولين برسالة. هذا صحيح، هل رأيت من أئمة من قال اتبعوني ولا اتبعوا كتاب السنة؟ أبدا، ما أحد يقول هذا. ما الذي أوصى به الأئمة؟ أوصوا جميعا بأنه إذا كانت أقوالهم تخالف أقوال الله ورسوله فاضربوا به عرض الحائط، وكلوا متفقون على هذا المعنى، جزاهم الله خيرا. فإذا كانوا غير معصومين رجعنا إلى المعصومين، المعصومين كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. كلا وما منهم أحاط بكل ما قد قاله المبعوث بالقرآن. هذا صحيح، هل كل واحد من العلماء أحاط بكل حديث قال الرسول أو فعله أو أقره؟ لا، يبقى لا تتبع قول واحد بعين. فلذلك أوصوكم أن ترجعوا إلى الكتاب والسنة. فركبتم الجهلين ثم تركتم النصين. الجهلين ما هما؟ وصية العلماء ووصية الله. وتركتم النصين ما هما؟ الكتاب والسنة. يبقى ركبتم الجهلين، الجهل بوصية العلماء، لا تقلدون. إذا ظهر الحق في خلاف قولنا وصية الله فإن تنازعتم في شيء فرضوه الله والرسول، وتركتم النصين وهما الكتاب والسنة مع ظلم ومع عدوان. ليت أنكم تركتم هذا وسكتتم، لكن تعتدون على من خالفكم وتقولون أنت اتهمت العلماء، أنت احتقرت العلماء، أنت ضللت وما أشبه ذلك. أليس اليوم أشبه البارحة؟ وأقول لك بعد 100 سنة أشبه باليوم، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فقصة الدعوات واحدة والصراع إيه؟ واحد. لكن يا ترى وده اللي بيشغلك وينبغي أن يشغلك، من أي المعسكرين أنت؟ هل أنت النهاردة اللي بترد على السيد تقول له أنت بتشبه العلماء، أنت بكذا، طب الكتاب والسنة يا أخي، لا لا لا، أنت بتشبه العلماء، هل العلماء لا يفهمون؟ هل أنت من هذا المعسكر أم من معسكر القرآن والسنة عيني ورأسي؟ صحيح صحيح اللي أنا عليه هذا خطأ. قال فين العلماء؟ آه والله ما شاء الله، جزاك الله خيرا، والله كنت لا أعلم ذلك، والله كنت أجهله. من أي المعسكرين أنت؟ من معسكر المتعصبة هؤلاء أشياخ، أو من المعسكر الذي يرجع الكتاب والسنة متى ما ظهر له الحق؟ نعم. قلنا لكم فتعلموا، قلتم أما نحن الأئمة فاضل الأزمان. الله أكبر الله أكبر، يا سلام. قلنا لكم فتعلم فتعلم، قلتم أما نحن الأئمة فاضل الأزمان. من أين والعلماء أنتم؟ فافتحوا أين النجوم من الثرى التحتاني. لم يشبه العلماء إلا أنتم، أشبهتم العلماء في الأذقان. والله لا علم ولا دين ولا عقل ولا بمروءة الإنسان. عاملتم العلماء حين دعوكم للحق بل بالبغي والعدوان. إن أنتم إلا الذباب. صح صح فيه. إن أنتم إلا الذباب إذا رأى تعمل، فيا لمساقط الذبان. وإن رأى فزعا تطاير قلبه مثل البغاث يساق بالعقبان. وإذا دعوناكم إلى البرهان كان جوابكم جهلا بلا برهان. نحن المقلدة الأولى ألفوا كذا آباءهم في ثالث الأزمان. قلنا فكيف تكفرون وما لكم علم بتفسير ولا إيمان؟ إذ أجمع العلماء أن مقلدا للناس كالأعمى هما أخوان. فكيف تكفرون وتعلمون أحكام التفسير وأنتم مقلد؟ أول حاجة الحاكم كافر. هو أنت عارف الكفر من الإيمان؟ تعرف هذا؟ تعرف شروط الموانع؟ أنا مقلد. طب المقلد ما يكفر؟ ده المجتهد ولا بكفر؟ مقلد ما يكفر. أنا أنقل، لا يجوز لمقلد أن ينقل، لأنه قد ينقل ما لا تتوافق صورته مع صورة كذا. ولهذا العلماء يقولون العام المستفتي لا ينتقي المفتي. واحد سأل الشيخ، يا شيخ نعم أنا طلقت، قلت لزوجتي كذا كذا مسألة طلاق، فقال له الشيخ هي طالق. فلا ينبغي إذا وقع واحد في مسألتك أنت أن تفتي وتقول هي طالق أو ليس بطالق يعني كلمة. ليه؟ لأن العالم قد يفتك على حرف. أنا قلت له أنت طالق طالق طالق، أفتك مثلا وحيد، أنت طالق مثلا ثلاثا، قال له ده أنا قلت لزوجتي أنت طالق 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 والشيخ قال لي كده، فأنت طالما قلت طلقتها ثلاثا يبقى واحد. لا، عند كثير من العلماء قد يخالف بين الصيغتين، لأن أنت طالق 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 يحتمل التأكيد، التأكيد الأولى، زي ما كان شيخنا ابن مزيول كده كان يوقع الطلاق ده واحدة ويقول هذا مثل قول قائل اعطيني ريال 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 ريال، يبقى أنت عايز كام؟ ريال غير ثلاثة، نص في الثلاثة. فمن العلماء أن يفرق، فلتجعل هذه المسألة كهذا. إذ أجمع العلماء أن مقلدا للناس كالأعمى هما أخوان، والعلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد مستويان. شرنا بكم والله، شرنا بكم والله، لا أنتم مع العلماء تنقادون البرهان، كلا ولا متعلمون، فمن ترى تدعون نحسبكم من الثيران. لكنها والله أنفع منكم. ألا حتى ولا الثيران ابن القيم وافع على ذلك. لكنها والله أنفع منكم المعهود من بغي ومن عدوان، نالت بهم خيرا ونالت منكم المعهود من بغي ومن عدوان، فمن الذي خير وأنفع للورى، أنتم أم الثيران بالبرهان؟ هذا مقطع في غاية الأهمية سيد، سأحفظه النهاردة إن شاء الله، بس اوعى تنزله. قلنا لكم فتعلموا. يقول العلامة العثيمين: دعوناهم للعلم ولكنهم استكبروا وقالوا نحن العلماء، نحن الأئمة فضلا عن العلماء. من أين والعلماء وأنتم تستحي؟ أين أنتم من العلماء؟ فكيف دعوناكم أئمة؟ أين النجوم من الثراء التحتاني؟ أنتم تشبهون العلماء في اللحية والهيكل العالي. تشوف واحد ما شاء الله ضخم والشال واللحية والنظام والثوب القصير، ولكنكم لستم بعلماء. وهذا نفسه من باب التنكر بهم. يقول المؤلف: والله لا علم ولا دين ولا عقل ولا بمروءة الإنسان. كل هذه الأربع انتفت عنهم، أي العلم والدين والعقل والمروءة. فلما يعاملوهم، فلم يعاملوهم بماذا؟ بالحسنة. ولهذا قال: البغي والعدوان. يعني أنتم اعتديتم على العلماء، إن أنتم إلا الذباب. يعني أنتم مثل الذبان، إذا رأى طعما حلوا أو لحما وجدته تساقط، ولكن إذا نفخت عليه نفخة واحدة يطير، أو إذا حركت أدنى شيء من الخوص مثلا هرب. ولهذا قال: وإذا رأى فزعا تطاير قلبه. أنا أظنها بالكسر، لأن العقبان اللي هو يساق بالعقبان، جمع عقاب، والعقاب طائر معروف والبغاس طائر معروف، لكنه جبان. إذا رأى العقاب طار وهرب، ثم يأتي العقاب وراءه يضرب ضربة بمنقار فيقع على الأرض. فهو يشبههم أيضا أنهم مثل البغاث يسوقه العقاب. وإذا دعوناهم البرهان كان جوابكم جهلا، دعوناكم يعني أنتم مقلدة، نقلد فلانا وفلانا. قال تعالى كما قال تعالى: إن وجدنا أبانا على أمتي. فكيف تكفرون وأنتم مقلدة؟ فليس عندكم العلم، فكيف تكفرون وأنتم لا تعرفون تكفير ولا الإيمان؟ فهذا عدوان. ولهذا أجمع العلماء على أن المقلد كالأعمى، لا يهتدي بطريق وإنما يقاد. طيب، ولهذا لا فرق بين مقلد، ولهذا قال بعض الشعراء: لا فرق بين مقلد وبهيمة تنقاد بين دعافل وجنادل. فلا فرق بين المقلد والبهيمة، يعني من وجه، يعني لأن البهيمة تنقاد مع رعيها، بل الدعافل والجنادل والمقلد كذلك. قد أجمع العلماء على أن المقلد لا يعد من العلماء، يعني يا إخواني ولو حفظ جميع أقوال إمامه هذا اسمه مقلد. يعني لو أنا مثلا حفظت الكتاب في الفقه، حفظته متن وقلدت ما فيه، فهذا ليس عالم في عرف العلماء، إنما هذا مقلد. لكن إذا عرفت الدليل ووجه الدليل يبقى هنا انتقلت من تقليد إلى غير. ذكر هذا ابن عبد البر وغيره، قال: أجمع العلماء على أن المقلد ليس من العلماء، وأنه لا يجوز أن يستفتى لأنه ليس من أهل العلم، وقد قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر. لكن عند الضرورة إذا لم يوجد عالم مجتهد يعقل الكتاب والسنة فنسأل المقلد. والعلم الحقيقي معرفة الهدى بدليله، هذا هو العلم، أن تعرف الهدى يعني الحق بالدليل، وإلا فلست بعالم. ما ذاك والتقليد مستويان. شرنا بكم، أي أنكم حيرتمونا، ما الذي أنتم عليه؟ والله لا أنتم مع العلماء تنقضون بالبرهان، لأن العلم حقيقة، ولا أنتم متعلمون، فبماذا نسميكم؟ لا أنت عالم ولا أنت متعلم، نحسبكم من الثيران، وهذا أحسن وصف عليكم أن نقول أنتم ثيران. ليه يا أخوان الثيران؟ لأن الثيران عنده دفعة وقوة لكن قد يضر نفسه، والله لكنها يعني ثيران والله أنفع منكم للأرض في حرف وفي دوران. الحرف واضح والدوران السياقة. كانوا يدهسون الحب بالبقر، يضعون خشبة قائمة واقفة في وسط السنبل ثم يربطون بها البقر ثم يجعلون البقر تدور على هذه الخشب فتدوس السنبل حتى يكون حبة، فيقول هي أحسن منكم في الحرف وفي الدوران. نالت بهم خيرا يعني الأرض، ونالت منكم المعهود من بغي ومن عدوان، فمن الذي خير وأنفع للوراء، أنتم أم الثيران بالبرهان؟ الثيران وهي مفردها ثور. طيب نكتفي بالقدر هذا ونقف عند الدليل 18. رحم الله ابن القيم رحمة واسعة وجزاه الله خيرا على نصرة السنة. وفعلا يا إخواني من يتقي الله يجعل له إيه فرقانا، فالفرقان اللي عند العلماء ده زي ما قلت لكم في الدرس الماضي ليس أمرا سهلا. شوف أنت تقرأ هذا الكلام ولا تعتبره فيه إشكال، يعني أنت تعتبر هذا الكلام فيه إشكال وأن الكلام سهل بسيط وإن ليس فيه جديد عندك، الحمد لله بل هو مؤكد لما عندك، ولكن لأنك الحمد لله على الهدى وعلى الاستقامة. أما لو أنك بعيد، يعني تخيل مثلا مثل هذا الكلام الذي قلناه لكم الآن، لو يجلس معنا حزبي واحد الآن لا شك أنه سيهرب وسيخرج من المسجد يجري ويقول حسبكم هذا الضلال، إياكم هذا الضلال، وقد تخرج الفتاوى يحرم دخول هذا المسجد لأنه لا يحقن، يعني ممكن يكون ده علم مستحيل، هو ده الحق ده أنا عمري ما سمعته ما أعرفه والله مستحيل، أنتم جايبين أشياء منين دي؟ لا يعقل هذا الكلام، فلا أحمد الله. ولهذا أنا أقول لك إياك أن تحسب أن هذه النعمة سطحية، إنما هذه النعمة هي الرسوخ وليست السطحية. ولهذا أنا أقول لكم من واقع تجربة بقى، ما كان يصبر عند الشيخ ابن باز أي أحد، وطلبه من الطلاب المبتدئين قال الشيخ ما يعني رأينا عند الشيخ علم بذاك العلم، ما رأينا عند الشيخ عن ذاك العلم ما. ليه؟ حسبوا أن العلم مثلا إنه بقى يجلس شقق مسائل، ولم يتفطنوا إلى الشيخ حين كان يعلق فتكون الكلمة منه قاطعة، دي واحدة. الأمر الثاني استشكالات التي كانت تعرض على الشيخ رحمه الله من العلماء الكبار فيفتي فيها ويقطع، فهم ما وزنوا علم الشيخ بهذا وظن أن الشيخ بهذا يكون سطحيا، إنما دي طريقة عرض، المشايخ تتفاوت في طريقة العرض، لكن الرسوخ موجود. فمن عرف الحق، من عرف الحق ظن أنه إيه سهل، الحمد لله أمور واضحة جدا، يبقى أنت تتكلم مع واحد في مسألة واضحة جدا ومع ذلك تجده يحمر أنفه وتنتفخ أوداجه ويريد أن يهجم عليك يقتلك وأنت تحجب. محقول أن الناس لا تفهم هذا الأمر، لأنه ما تربوا على هذه الأصول السهلة. ولهذا أنا أقول إخواني فرق بين محب لمنهج السلف ومقرر لمنهج السلف. يوجد محبون كثر ومنهج سلف الأمة والكتاب والسنة ومنهج السلف والسلف ويدافع عن السلف، هذه محبة، لكن إن طالبته أن يقرر لك أصلا من الأصول وجدت سطحية في هذا. ولهذا قد يعادي منهج السلف من وجه آخر ليسلك مسالك المخالفين في منهج السلف، لكن يحسب أنه الحق وأن هذا هو منهج السلف. فإذا منهج السلف فرق فيه بين المحب والمقرر. ولهذا أنت النهارده لما تيجي مثلا تقول فلان مثلا ألم يدعونا إلى منهج السلف طيلة عمري؟ لماذا يخالف منهج السلف اليوم في مسألة أو مسألتين أو ثلاثة أو أربعة؟ نقول هل هو قرر الحق في هذه المسألة يوما ما ثم رجع؟ دي مسألة مهمة جدا. هل قررها يوما ما ثم رجع؟ ولا تقصد أنه كان يقول أن علينا منهج السلف الصالح وكذا، ولمنهج السلف الصالح هو المنهج الذي ينبغي أن يسود، وهو 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 إلى آخره؟ ماشي، هذه دعوة عامة، هذه محبة للمنهج، لكن تقرير المنهج شيء آخر. تقرير المنهج إيه؟ شيء آخر. ولهذا أنا بقول لك مثلا اللي يرجع ويعود ويقول مثلا أنا أهرب من هذه الجماعة اللي كنت فيها، لابد أن تؤلف وأن تبين لنا حيثيات هذا الحق والرد على أهل الباطل الذين كنت معهم، تركتهم لباطلهم، يلا رد على الباطل وفند هذا الباطل، كما تقرؤون أنتم الآن لبعض الشيعة الذين تاب الله عليهم كيف يأتون بمنهج الشيعة يفصلون تفصيلا ويردون عليه، ببعض المتصوفة الذين تركوا التصوف، شوف عبد الرحمن الوكيل هذا كان متصوفا يوما ما، وهو أكثر من كتب التصوف، ليه؟ خبير بهذا. يبقى لا يكفي فقط تقول ايه انا خلاص ما، لان ممكن يكون خلاف على فكرة خلاف شخصي، يعني لم يجعلوك رأسا وجعلوا غيرك فقلت انا بترك الجماعة دول، وهذا موجود، يوجد خلاف نحن نعلم الان بين اخوة ينتسبون الى حزب واحد، يوجد وهذا يحذر من هذا، لكن ليس في المنهج، ليس في اصل المنهج، وانما خلاف اداري، يسمونه كده خلاف ايه إداري، هذا يوجد في بعض المناهج، لكن ده اسمه خلاف إداري وليس خلافا مرجعا إلى المناهج. ولكن أنت خلفتهم، يلا تبرأ منهم، خلفتهم في أي شيء؟ نعم. فالحق احمد الله عز وجل عليه أنك تأخذه سهلا، لأن كما قلنا حينما تأخذ الحق المصدر الحقيقي والكتاب والسنة فمثلا في الأمة بتكون في سهولة، يعني أنت الآن اليوم مثلا أنت تأخذ أدلة العلو، أدلة العلو، لهذا لما تأخذها صحيح مأخذا صحيحا لن تتوب منها، هتتوب من إيه؟ هترجع عن إيه؟ بخلاف ما لو أخذت الحق من غير طريقه، بفهمي أنا، وأعطيك الحق بفهمي أنا، لهذا ترى الأمور تتضارب. يبقى أتباعه يقولوا إيه؟ إحنا نشارك مثلا النهاردة مثلا يعني سنشارك في المظاهرات، غدا نقول لك لا احنا تبين لنا نشارك، هنعمل حزب سياسي، لا غدا احنا تبين لنا اننا نعمل حزب سياسي، يبقى النهارده بيقول نعمل حزب بكره بيقول ما عنديش حزب، ليه؟ حسب ما ياخذ مني، ما ياخذه مني الا اقوله له، لان انا اللي بقرر له، فلهذا قد يتوب عن الحزب وقد كان دافعا الحزب. لكن هل هناك اصل سلفي يتوب منه؟ يعني انت ممكن تتوب مثلا عن ايمانك بالقدر على منهج رساله الجماعه؟ لا، ليه؟ لانك اخذته من مين؟ من علماء السلف ومما تقرر عند السلف، ومما تقرر عند السلف، لهذا يضحكوا عليك، يدورون برأسك هنا وهناك وكذا، شوف الأثر، شوف الرواية دي، شوف اللي كذا، سيبه يشبع لما يجيب اللي عنده خالص خالص خالص، تقولكم قولوا إيه اللي تقرر عند السلف كذا كذا، ونصوص هذه تبدأ أيه، بس يعني والإمام مالك ما كانش يعرف، أدي الرواية بتقول وأدا كذا بيقول، كلني أخي يأخذ من قولي وربي. ولعل هذا ظهر لكم في رسالة الشيخ ابن باز رحمه الله في الحاكمية اللي حضرها معنا، وقد يعني ناقشه مشايخ كثر والشيخ لوحده، ويجيبوا له السؤال بمئة صيغة، والشيخ يقول هل الناس بذلك أشر؟ يا شيخ ما تقول في الذين نحوا الشريعة يا شيخ وأباحوا الزنا وأباحوا، والواحد ايه يعرف السؤال، يوم الشيخ من اول هي كلمته من اول المبحث الى اخر المبحث على كثرة تعدد الاسئلة، هل نسب ذلك الشر؟ لا ما نسب الشيخ، اذا كفر دون كفر. يوم واحد يقول ايه يا شيخ، يوم واحد تاني يقول ايه، كل يعني زي الموزعين، طيب الشيخ يعني ارأيت لو ان الحاكم اتى بشريعة اليهود وضعها ودع الناس إلى أن يحكموا بشريعة اليهود، خد بالك شريعة اليهود ويضعها وكذا وكذا، يعني بقانون اليهود ويضع ذلك، فيرد الشيخ: طيب يا شيخ، لو انه اليافق هذا شيخ كذا كذا. فقال الشيخ: هذا وابن كثير. قال ابن كثير: لعله اراد الاستحلال. قال: لا يا شيخ، ما اراد الاستحلال. ابن كثير صرح انه لا يريد الاستحلال. قال: هذا كذب. قال: ولو 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 ابن كثير يخطئ. ابن كثير يخطئ، ولو صرح ابن كثير، ابن كثير يخطئ، مع انك انت بتكذب. مش بقى اني خلاص الشيخ ابن كثير صرح بالاستحلال يبقى كده بقى دليل، خلاص ابن كثير يخطئ. ايه يعني ابن كثير يخطئ؟ شيخ ابن ابراهيم رسالته، شيخه بقى ابن ابراهيم رسالته، هذا الشيخ يحمله على الرضا بذلك. يا شيخ ابن ابراهيم، الشيخ ابن ابراهيم شيخ كبير لكن نصيبه يخطئ. خلاص هو قاصد، تقدر تقول لا ده هو يصيب ولا يخطئ؟ خلاص، فهذا هو الرسوخ. لكن جيب يمين شمال الى اخره. فلهذا انت لا تحتاج الى توبه، اذا عرفت الحق من اهل الحق وعن طريقه لا تحتاج الى توبه، لا تحتاج الى توبه. اسال الله ان يهدينا واياكم سواء السبيل، وان يرزقنا واياكم السنه علما وعملا ودعوه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.